بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الخسف. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج، والدابة، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، فتبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أشراط الساعة الكبرى، وهي العشر التي تسمى علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة كما ذكر العلماء تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. لو قال قائل: ما الدليل على التفريق بين هذه العلامات صغرى وكبرى؟ يعني ما في نص صريح أن هذه الصغرى وهذه الكبرى، لكن هذه لما جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، وهي علامات كبيرة: خسوف، دجال، والدابة، والدخان، طلوع الشمس، والنار، يعني أشياء كبار، اصطلح العلماء على أن يسموها العلامات الكبرى. وهذه العلامات هي آخر العلامات، والصغرى متقدمة، وهي كثيرة، الصغرى كثيرة، بعضها أو أكثرها وقع وبعضها لم يقع، مثل: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا، هذه لم تقع، حديث رواه مسلم، هذا لم يقع، لكن في أشياء وقعت من أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربتها، ويكثر المال، وأشياء كثيرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثير منها وقع، حتى يسود الأمة منافقوها، أشياء كثيرة، كثير منها وقع وبعضها لم يقع، مثل: يحسر الفرات عن جبل من ذهب إلى آخر الحديث، هذا لم يقع. وفيه علامات: المهدي لم يخرج، فالصغرى كثير منها وقع وبعضها لم يقع. حتى ظهور المال، فشو المال لم يقع، بعض العلماء قال إنه في زمن عمر بن عبد العزيز كثر المال، لكنه ليس المراد بالحديث، لأنه قال: حتى يخرج الرجل بصدقتي من الذهب فلا يجد من يقبلها. في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، صحيح أن المال كثر للعدل، وأخذ الأموال من أمراء بني أمية وعدل بين الناس فكثر المال، ولكن الناس يجدون من يقبلوا صدقاتهم، هذا يكون في آخر الزمان. إذن المقصود أن الآيات قسمان: آيات صغرى وآيات كبرى، والكبرى المذكورة في هذا الحديث، وسبب التقسيم أن هذه الآيات آيات عظيمة تدل على قرب قيام الساعة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، لكن لا يلزم الترتيب، ترتيبها في الحديث في الذكر لا يلزم أن يكون موافقاً لترتيبها الزمني في الوقوع، والعلماء اختلفوا في ترتيب هذه الآيات، لكن يعني في أشياء يعرف ترتيبها وأشياء لا يعرف. أول الآيات الكبرى ظهوراً ما هو؟ يعني لو تساءلنا: ما أول الآيات الكبرى ظهوراً؟ إيش نقول؟ لا، قبل يأجوج، لا الشمس متأخرة، الدجال يخرج بعد المهدي، في آخر عهد المهدي، لا بعد ظهور المهدي، بعد ظهور المهدي يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام لقتله. من أول الآيات الدجال يخرج في عهد المهدي، ثم ينزل عيسى عليه السلام لقتل الدجال. إذن الدجال ثم عيسى عليه السلام هما مسيحان، ما مسيح هدى وهو عيسى عليه السلام، ومسيح ضلالة، هذا المسيح من مريم وعليه السلام، وهذا المسيح الدجال، فهما مسيحان، مسيح هدى ومسيح ضلالة. ثم بعد نزول عيسى ماذا؟ يأجوج ومأجوج يخرجون في وقت عيسى عليه السلام، ويحصر هو وأصحابه في جبل الطور كما جاء في حديث النواس بن سمعان عند مسلم. هذه مرتبة الآن: الدجال، ثم عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، وما بعد ذلك فهو محتمل. ماذا بعد عيسى عليه السلام؟ عيسى يبقى 7 سنين ثم يتوفى، يصلي عليه المسلمون. بعد عيسى فيه الدخان، فيه الدابة، فيه طلوع الشمس مغربية، فيه الخسوف، فيه النار التي تخرج مقعر عدن. هذه ليس بترتيب واضح، لكن بالنسبة لطلوع الشمس مغربها والدابة هذه متقاربة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن أول الآيات ظهورا طلوع الشمس مغربها ودابة الأرض، وأيما وقعت فالأخرى على أثرها قريبا، يعني بينهما تقارب. والعلماء يعني كأنهم قدموا ظهور أو وقوع طلوع الشمس من مغربها، لأن الدابة تسم الناس على خراطيمهم تبين المؤمن من الكافر، وهذا يكون متى؟ بعد طلوع الشمس مغربها، لأن الشمس إذا طلعت مغربها سد باب التوبة فيستقر الأمر، من كان مؤمنا فهو مؤمن، ومن كان كافرا فهو كافر ولا يمكن أن يسلم، لو أسلم لم يقبل منه، فيستقر الناس على ما هم عليه، فيتبين المؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، قال ذكر هذه الآيات، قال طلوع الشمس من مغربها، سيأتي بالحديث كيف تستأذن، ثم يقول لها لا يؤذن لها أن تطلع من المشرق، قال لها ارجعي من حيث أتيت فتخرج من المغرب. ويأجوج ومأجوج، هؤلاء من بني آدم، من سلالة نوح عليه السلام، وهم مكلفون ولكنهم كفرة، وعددهم كثير لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، قال ينادي الله عز وجل يوم القيامة فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعثا إلى النار، فيقول يا ربي من كم؟ فيقول من كل 1999، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. قالوا يا رسول الله وأين ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. يعني شوف الكثرة، كلما دخل واحد من غير يأجوج ومأجوج يقابله كم؟ 1000 واحد، عدد هائل لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. يعني قال بعض الناس سموا بهذا الاسم يأجوج ومأجوج من الأجيج، وهو الحركة والاضطراب، قال تأججت النار إذا اتقدت صارت تشتعل وتتحرك، يعني اللهب يرتفع وينزل ويضطرب، فهم فيهم حركة كثيرة وخفة وكفر وإفساد في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهم هذه طبيعتهم الإفساد في الأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى يسر بناء السد الذي بناه ذو القرنين، وهو ملك صالح بنى ذلك السد من قطع الحديد والنحاس الذي صبه، وضع قطع الحديد ثم أوقد النار، صب النحاس فتلاحمت تلك القطع فصار سدا منيعا لم يستطيعوا أن يخرقوه، فما استطاعوا أن يظهروه أن يصعدوا فوقه وما استطاعوا له نقبا، ما الحكمة من مجيء الكلمة الأولى مخففة بدون التاء؟ فما استطاعوا أن يظهروا، والثانية فيها التاء، وما استطاعوا له نقبا. هل فيه حكمة من مجيء هذه مخففة وهذه مثقلة؟ إيه، لأن الخرق أصعب أشد، الظهور أهون أخف، لكنهم عجزوا، فجاءت الكلمة الخفيفة مع الفعل الأخف، والثقيلة مع الفعل الثقيل، فيدل على حكمة الله تبارك وتعالى في كلامه. فما في شيء في القرآن يأتي اتفاقا، يعني اختلافات معينة في القرآن تأتي اتفاقا بدون فائدة، لكن قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر، في فروق دقيقة في القصص، في الآيات المتشابهة تأتي هنا بزيادة، هنا بنقص، كلمة هنا كلمة هناك، فروقات قد يمر عليها كثير من الناس ولا يتبين له لماذا جاءت هنا ولماذا جاءت هناك. وهذا يعني يعرف بالتدبر، والله سبحانه وتعالى أمر بتدبر كتابه. إذن هؤلاء من بني آدم وهم موجودون في الأرض، أين هم؟ قال بعض العلماء هم أهل الصين، عددهم كثير وهم كفرة، هل هذا صحيح؟ أنهم أهل الصين؟ هذا غير صحيح، والغريب أنه قال به بعض العلماء المعروفين، عالم مشهور الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله ذهب إلى هذا القول، قال هم أهل الصين. سبحان الله، قول عجيب، لأن أهل الصين ما بينه وبينهم سد، وأهل الصين صحيح أنهم كفرة لكنهم ليسوا مفسدين في الأرض، يصنعون ويخترعون، والناس لا يستغنى، الناس الآن في العالم لا يستغنون عن صناعات أهل الصين، ولا لا؟ أكثر السلع اللي بين أيدينا من الصين، والذهب والإياب متاح فيما بينه وبينه، ما في سد بينه وبينه. قال السد فسره بالبحر، البحار محيطات التي بينه وبينه، هل هذا صحيح؟ غير صحيح، السد من حديد نحاس في نص القرآن، فاستطاعوا يظهروا واستطاعوا له نقبا، والآيات تدل على أنهم ليسوا أصحاب يعني صناعات وتقنية، لو عندهم طائرات وعندهم وسائل حديثة لا طاروا من فوق السد وظهروا عليه، لكن الله عز وجل يخبر أنه فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، مع أنه من الحديد لو عندهم آلات ومعدات ولا متفجرات ونحو ذلك كان هدموا بكل سهولة، أو صعدوا فوقه بالطائرات ونحوها، هذا يدل على أنهم ليس عندهم صناعات ولا اختراعات ولا تقدم في علم الحديث، ولا حديث أيضا تؤكد ما ذكر في القرآن. قال كما سيأتي حديث زينب رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بالإبهام والسبابة، لأنهم كل يوم يحاولون أن يخرقوه. جاء عند الترمذي سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام إن يأجوج ومأجوج يخرقون السد كل يوم حتى إذا كادوا أن يخرقوه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، ولا يقول إن شاء الله، فإذا جاءوا وجدوه كما كان، يعيده الله تبارك وتعالى كما كان، فيخرقونه مرة أخرى، وهكذا كل يوم، كلما كادوا ينقبوه انتهى اليوم ورجعوا، ويقول الذي عليهم ستخرقونه غدا فيأتون يجدونه كما كان. قال حتى إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يخرجوا على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله. سبحان الله، يستثم أنه كافر، ستخرقونه غدا إن شاء الله، فيأتون من الغد فيجدونه كما كان فيخرقونه ويخرجون على الناس. إذن واضح الحديث أنهم قوم كفرة كثيرون مفسدون في الأرض، يحاولون خرق هذا السور حسي من حديد ونحاس، ولكنهم يعجزون عن خرقه حتى يشاء الله تبارك وتعالى أن يخرجوا على الناس. هل ثبت في أوصافهم شيء في الطول والعرض وكذا؟ نقول ما ثبت، فيها أقوال لكن ما عليها دليل، كلها فيها حديث ضعيفة موضوعة، بعضهم قال طول الواحد شبر، بعضهم يقول لهم أذان كبيرة يفترش أذنا ويلتحف بالأخرى، كل هذه غير صحيحة، هم رجال من بني آدم ولم يثبت في وصفهم شيء معين في الطول والعرض ونحو ذلك. والدابة، الدابة هذه مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النمل، قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والدابة هذه لم يثبت فيها أيضا حديث كثيرة، ورد حديث أنها تخرج من الصفا لكن حديث ضعيف، ورد في وصفها أنها كذا وكذا وأشياء يذكرها العلماء في وصفها لكنه لم يثبت. وأيضا ورد أنها أو قول لبعض العلماء أنها الجساسة التي رآها تميم الداري وصاحبه، رأوها في تلك الجزيرة، قال فأتتنا فوجدنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبل من دبرها من كثرة الشعر، قالوا من أنت؟ قالت أنا الجساسة، وأخبرتهم دلتهم على الدجال كما في صحيح مسلم فذهبوا إليه، لكن لم يثبت أن الجساسة هي الدابة، ما ليس هناك دليل يدل على أن الجساسة هي الدابة. فنقول هي دابة، ليست، بعضهم قال إنسان يتكلم، لا هي دابة ليست إنسان، الإنسان ما يطلق عليه دابة، فهي حيوان لكنه يتكلم بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تتكلم كلام مسموع ومفهوم أن الناس كانوا بآيات الله يقولون. والآية هذه هي قراءتان، تكلمهم أن بالفتح، والقراءة الثانية بالكسر تكلمهم إن الناس. كيف يكون المعنى على القراءة هذه وهذه؟ نأخذ الفتح، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ايش يكون التقدير؟ تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويعني تكلمهم بهذا الكلام، تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون أو لا يوقنون. والقراءة الثانية تكلمهم إن الناس، يعني تقديره تقول، تكلمهم فتقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يتقول إن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون. إذن هذه الدابة تخرج في آخر الزمان، والظاهر أنها بعد طلوع الشمس مغربها، لأنه يختم العمل فلا أحد يؤمن وكافر، والمؤمن يثبت على إيمانه. ماذا تفعل هذه الدابة؟ تتكلم وتسهم الناس، كما جاء عند أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تخرج الدابة فتسهم الناس على خراطيمهم، الخرطوم والأنف، فتسهم الناس على خراطيمهم فيغمرون فيكم، يعني يختلطون مع الناس، حتى يشتري الرجل البعير فيقال ممن اشتريته؟ فيقول من أحد المخطمين، يعني من ذاك الرجل المخطوم على أنفه. ورد حديث لكنه ضعيف أن معها عصا، مع خاتم سليمان وعصا موسى عليهم السلام، وأنها تجلو وجه المؤمن، يعني تجلو أبيض وتخطم أنف الكافر، لكن الحديث ضعيف. لكن يفهم من الحديث الأول أنها تضع علامات على الوجوه بأن هذا مؤمن وهذا كافر، لأنه ختم أو أغلق باب التوبة، فالكافر خلاص انتهى أمره، لا يمكن أن يسلم، فيوضع تضع عليه علامة أنه كافر لأنه لا يمكن أن يتوب أو يسلم. والمؤمن أيضا يثبت على إيمانه ويستمر على عمله. إذن الدابة نقول من أين تخرج؟ الله أعلم. ما صفتها؟ الله أعلم. ما وظيفتها؟ واضحة، وظيفتها أنها تبين المسلم من الكافر، لأن هذا الأمر صار شهادة أنه سد باب التوبة أو أغلق، وصار هذا علانية، هذا مؤمن وهذا كافر، ولا يتغير الحال حتى يموت الجميع. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. يعني ما المراد أو ما المقصد من هذه الخسوف؟ هل هي خسوف في أرض خالية؟ لا شك أن خسوف كبيرة وليست خسوفا صغيرة، أن الخسوف الصغيرة تقع قبل قرب قيام الساعة. خسف الله تعالى بقارون به وبداره، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي يتبختر قد أعجبته نفسه، وإذ خسف به الأرض ويتجلجل بها إلى قيام الساعة. في خسوف قد حصلت لكنها خسوف صغيرة، هذه خسوف كبار، وهذه الظاهر أنها عقوبات لبعض الأقوام، كما جاء في السنن، جاءت أحاديث صحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. خسف وقذف ومسخ. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف، إذا شربت الخمور وظهرت المعازف والقينات، يعني المغنيات، يعني إذا فشى السكر والغناء بين الناس صار علانية ظاهرا، تأتي هذه الخسوف عقوبة على تلك الذنوب والعياذ بالله. وجاء في صحيح البخاري في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، أي الزنا، والحريرة والخمر والمعازف، ينزلون عند علم، عند جبل، فيأتيهم الفقير لحاجة فيقولون: ارجع فستأتينا، ارجع ائتنا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، يعني يخسف بهم هم والجبل، فيخسف بهم ليلا، فيأتيهم هذا الفقير فلا يجد أحدا قد خسف بهم والجبل الذي نزلوا بجواره. إذن هذه الخسوف عقوبات، هذا الذي يظهر أنها عقوبات على الذنوب والمعاصي التي تتفشى في آخر الزمان. ثم قال: ونار تخرج من قعر عدن. ما المراد بقعر عدن؟ هل هو يعني ورد حضرموت؟ عدن وحضرموت متقاربة، من أين تخرج؟ من اليابسة ولا من البحر؟ ورد حديث في الصحيح أنها تخرج من بحر حضرموت، هذه النار تخرج من البحر. ما وظيفة هذه النار؟ تسوق الناس أو تحشر الناس، يعني تسوقهم إلى المحشر. ما المحشر؟ ورد أنه أرض الشام، حديث رواه البزار صححه الألباني وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: الشام أرض المحشر والمنشر. المحشر يعني جمع الناس في آخر الزمان، والمنشر أنهم يموتون ثم يبعثون من هذه الأرض. كيف يحشر الناس؟ كيف يعني يحشرون في آخر الزمان؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحشرون على ثلاث طرائق، كما ثبت في الصحيحين قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني ثلاث أنواع. النوع الأول قال: راكبين، طاعمين، كاسين، راكبين طاعمين كاسين، هذه أحسن فرقة، يحشرون يركبون على الإبل ويأكلون ويشربون ومكتسين، وتسير بهم الإبل سيرا طيبا إلى أرض الشام. هؤلاء يتقدمون قبل ظهور النار، يعني كأنه الله أعلم في علامات تدل على قرب ظهور النار، فيبادر بعض الناس قبل أن تظهر النار ويشترون إبل أو يكون عندهم إبل فيركبونها ويذهبون على مهلتهم، يسافرون سفرا مريحا، راكبين طاعمين كاسين. والثاني أقل منهم، قال وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، يعني إلى عشرة يعتقبون بعيرا واحدا. لماذا؟ لقلة الإبل، لكثرة من يسافر، الناس يسافرون إلى الشام إذا عرفوا قرب ظهور النار، فكل يشتري الإبل ويحرص عليها، حتى أن الشخص يشتري البعير بأرض كبيرة عنده مزرعة كبيرة يشتري بها بعيرا واحدا، لأن الأراضي ما لها قيمة الآن، قربت الساعة والناس بحاجة إبل يسافرون عليها، فلا يجدون إبلا، من تأخر لم يجد بعيرا، فيجتمع إلى عشرة على بعير واحد يعتقبونه. هؤلاء الدرجة الثانية، يعني عندهم تعب أنهم يمشون يركبون، وأولئك يركبون طوال الطريق وهؤلاء يركبون ويمشون. الفرقة الثالثة هي أسوأ الفرق، وتحشر بقيتهم النار، هؤلاء ما عندهم مراكب وتأخروا حتى خرجت النار فتسوقهم، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، وجاء في بعض الحديث الظاهر عند أحمد وتأكل من تخلف، من تخلف تأكله النار. سبحان الله، هذه نار تمشي مشيا هادئا، يعني على قدر مشي الناس، الناس يمشون على أقدامهم، وهذه النار تمشي مشيا خفيفا تمكن الناس من المشي. إذا جاءت القائلة بعد الظهر نزل الناس يستريحون، تقف بأمر الله تبارك وتعالى حتى ينتهي وقت القيلولة ثم تمشي، فيضطرون للمشي، وإذا جاء الليل وقفت فينامون، وإذا أصبحوا مشت فيمشون، تصبح معهم حيث أصبحوا، تمسي معهم حيث أمسوا، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا. من تخلف يعني أبى أن يمشي أكلته النار وأحرقته ومات، والبقية يمشون حتى يصلوا إلى الشام، ثم ينفخ في الصور، إذا جمعتهم في الشام ينفخ في الصور ويموتون. ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، فتبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. يعني هنا لم يذكر الدجال، قال طلوع الشمس مغربها ويأجوج وماجوج والدابة وثلاثة خسوف ونار تخرج من قعر عدن، هذه سبع، لم يذكر طلوع حتى ترى عشر، طلوع الشمس مغربها ويأجوج وماجوج والدابة وثلاثة خسوف ونار تخرج من قعر عدن، سبع. ايش بقي؟ الحديث الثاني قال ذكر في الدجال والدخان، صارت تسع، وبقي العاشرة لأنها عشر، لا تقوم حتى ترى عشر آيات. بعض الحديث فيه اختصار، بعضها فيه تمام العشر، نعد العشر: الدجال والدابة والدخان ونزول عيسى بن مريم، ثلاثة خسوف، والنار وطلوع الشمس مغربها، ويأجوج ومأجوج، هذه العشر جاءت في حديث حذيفة عند مسلم كامل، حديث في سرد العشر، فلا يضر كون بعض الروايات فيها نقص عن العشر، لأن الرواة قد ينسى بعض، قد يختصر مجموعة الروايات، بعض الروايات فيها ذكر العشر كاملة. هنا ذكر حديث الرواية الثانية قال: وزاد عن سفيان فرات، عن سفيان عن فرات وزاد، وزاد فيه الدجال أو الدخان. ثم ذكر الرواية الثانية قال عن الحديث: وهذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم صحيح. وعن صفية: الدجال هذا موجود الآن كما ثبت في صحيح مسلم حديث الجساسة، تميم الداري ومعه آخر، يعني معه أناس ركبوا سفينة في البحر فلعب بهم الموج شهرا ثم ألقاهم إلى جزيرة لا يدرون أين هم، فدخلوا الجزيرة هذه فوجدوا دابة أهلب كثيرة الشعر، أهلب يعني شعره كثير، تفسير لأهلب كثيرة الشعر، لا يدرى ما قبلها من دبرها من كثرة الشعر. فقالوا: من أنت؟ قالت: أنا الجساسة. الجساسة يعني تجس الأخبار للدجال. قالت: اذهبوا إلى هذا الدير مثل الغار يعني، فإن فيه رجلا لخبركم بالأشواق. وذهبوا إلى هذا الدير فوجدوا رجلا مربوط بالسلاسل، ما بين ركبتيه إلى قدميه وبين يديه إلى ترقوتيه مربوط بالسلاسل. فقالوا: من أنت؟ قال: أنا الدجال. فسألوه، سألهم بعض الأسئلة معروفة مذكورة في الحديث. إذن الدجال رجل من بني آدم، وفيه يعني أقوال ليس عليها دليل، يعني في ضخامته وأنه كذا وكذا، هذه ما عليه دليل. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه رجل عريض الصدر وجفال الشعر أعور العين وأفحج وقصير، وصافه يعني كرجل بني آدم، وليس بصحيح أنه ضخم الخلق وكذا. وهذا الرجل يعطى خوارق، الله سبحانه وتعالى يعطيه خوارق، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقتل رجلا ثم يحييه بأمر الله، ويقول للخربة: أخرجي كنوزك فتتبعه كعصيب النحل، يدعي الربوبية. لكن الله سبحانه وتعالى وضع علامات تدل على كذبه، الأولى أنه أعور، لو كان ربا لا أصلح نفسه، والثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب، وهي مفرقة، تهجاها النبي عليه الصلاة والسلام كافر، يعني إشارة اختصار كافر يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب، يدعي الربوبية ويخرج 40 يوم ثم يهلكه الله تبارك وتعالى. والدخان هل هو المذكور في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هذه الآيات فسرها ابن مسعود رضي الله عنه أنه أن الدخان هو الجوع الذي حصل لقريش لما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة أي قحط، حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام من الجوع، حتى إن أحدهم ينظر للسماء فيرى كهيئة الدخان من الجوع. هذا تفسير مسعود رضي الله عنه هذا الدخان، وسياق الآيات يدل على أنه مع قريش، قد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. كل هذا الآيات يعني من تأمل هذه الآيات يتبين له أنها في مخاطبة قريش كما قال مسعود رضي الله عنه، لكن لا يمنع أن يوجد دخان آخر يخرج في آخر الزمان قبل قيام الساعة، دخان كثير ينتشر في السماء، ورد أن يصيب المؤمن كالزكمة ويأخذ بأنفاس الكافر، حديث ضعيف لكن لا شك أنه له أثر، دخان كثير يسد الأفق، يعني ليس دخان عاديا مثل دخان الحرائق ونحو ذلك، هذا دخان معتاد يحصل عند الحرائق ونحو ذلك، إذا احترقت خصوصا أبار النفط يكثر الدخان الأسود ينتشر في مساحات واسعة، لكن هذا دخان كثير يغطي الأفق يعني في أماكن واسعة جدا، وليس كالدخان المعتاد الذي يحصل بسبب الحرائق. إذن هذه هي علامات الساعة الكبرى، وإذا ظهرت أول علامة توالت هذه العلامات كما جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام أشراط الساعة كخرز منظومة، إذا سقطت إحداهن تبعها بقية الخرز أو تتابعت، يعني قريب من هذا اللفظ، شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالخرز المنظومة في خيط، إذا قطع الخيط تناثرت الخرز سريعا، إذا ظهر الدجال توالت هذه الآيات، يظهر الدجال ثم ينزل عيسى عليه السلام، وفي أثناء وجود عيسى يخرج ياجوج وماجوج ثم يقتل الدجال، ثم تأتي بقية الآيات تباعا حتى ينفخ في الصور. نقف على طلوع الشمس مغربها، نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.